تعبد الله كأنك تراه من قوة اليقين بالله والإيمان بالله حتى كأنك ترى الله عز وجل. فإذا لم تبلغ هذه المنزلة فإنك تعلم أنه يراك، تعلم أنه يراك، فتتجنب ما يسقطه وما يكرهه لأنه يراك دائما وأبدا. وهذه أيضا منزلة عالية يسمى منزلة المراقبة، مراقبة الله جل وعلا. نعم. فالإحسان على قسمين، قسم كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وقسم يعلم أن الله يراه يؤذن بذلك. نعم. نعم. ما هي الصفة معناها؟ ما هي الصفة معناها مقيدة؟ يسمونها الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها، صفة كاشفة ليست مقيدة. إن الله مالك لكل شيء، كل شيء بيده، ومن بيده ملكوت السماوات، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وكل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تخصيص الدابة لأن الدابة متحركة وذات شر في الغالب. نعم. وإلا فالله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، الغالب يشر في الدوار. وفي الآية الأخرى ومن شر ما خلق، عموما من شر ما خلق أي من شر جميع خلقه دواب وغيرها. نعم.
وهل
هذا الدعاء وقت معين؟ لا، يدخل الجن في الدواب، كل ما دب على الأرض من جن أو إنس أو حيوان كله يدخل في لفظ الدابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيشمل جميع الدواب، كل رزقها على الله، الجن والإنس والآدميين والدهائم والسباع والحشرات والحيات والعقارب كل شيء. نعم. ما هو بعيد. نعم، يؤخذ الإصرار في رفع الأصوات في المكروهونات في الدعاء وفي الصلاة وفي القراءة فيه تكلف وفيه أذية للناس المجاورين من المساجد والبيوت، إقلاق لهم وإزعاج لهم. فالذي ينبغي أن الإمام يسمع من الخلف، يسمع الذي داخل المسجد، داخل المسجد يقول لهم يجعل مغرفون داخل المسجد للصلاة خاصة، ويجعل مغرفون خاص المسجد للأذان. وبهذا يندفع الأداء وتحكم المصالح. نعم. وهل أحد قال غير هذا؟ إن القرب معناه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم، ما أحد يقول غير هذا. ما هو قرب ذات بمعنى أنه مختلف للناس، ما يقولها إلا حلولية. نعم.
فضيلة الشيخ
وفقكم الله،
هل هناك
فرق
بين القرب
والمعية؟ لا، ليس هناك فرق بين القرب والمعية، معنى واحد، القرب والمعية والذنوب كل واحد معنى واحد. نعم.
فضيلة
الشيخ حفظكم الله، وفقكم ان موقف
السماوات اعظم من السماء، وبعض الاحاديث تدل على ان السقف في
الجوف الاعلى اعظم من السماء. الفردوس في السماوات، الفردوس في السماء ليس فوق السماء، الفردوس في السماء. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الذي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر فان الرفقه انه يكاد السنه والجماعه يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما اخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تنفيذ ومن غير تاكيد من غير تحريف ولا تعقيد ومن غير تكليف ولا تنفيذ بل هو فصل في باب سؤال الله تعالى بينه التعقيد الدينيه وبينما يحتاجون مستفيها وفي باب سبحانه تعالى بين الجبريه والقدير وغيره وفي باب سبحانه تعالى بين الموقفه والغيبيه من القدريه وغيره وفي باب اسلام الجنايه بين الحرقيه والمستجره وبين الموقفه والجبريه وفي باب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغافله والخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل بعدما ذكر جملة من الآيات القرآنية التي تثبت أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به بين موقف أهل السنة والجماعة من هذه الأحاديث وأمثالها. أهل السنة والجماعة هذا اسم اختص به هؤلاء. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وسموا أهل السنة لملازمتهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بها وسموا أهلها أهل السنة بمعنى أنهم ملتزمون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم من المبتدعة الذين لا يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم ومذاهبهم ومشاهدهم. فهؤلاء ليسوا أهل سنة وإنما هم أهل بدعة. إنما أهل السنة هم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من انتسب إلى الإسلام ولكنه لا يأخذ من الأدلة إلا ما يوافق هواه ومذهبه وطائفته التي ينتسب إليها فهذا هؤلاء يسمون أهل البدعة فرقا بينهم وبين أهل السنة. ومن ذلك جملة أهل الضلال الفرق الضالة كلهم أهل بدعة. مخالفون لأهل السنة فهم مع هذه النصوص إذا خالفت مذاهبهم وأقوالهم إن قدروا على ردها والتكذيب بها كذبوا أقاروا هذه الأحاديث آحاد لا تبنى عليها العقائد. ولذلك ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أخبار آحاد. خبر الآحاد عندهم ليس له قبول إلا في الفقه فقط. أما العقائد فهم لا يحتجون به وعندهم لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن كما يقولون. هذه طريقة علماء الكلام باختلاف طوائفهم من جهمية معتزلة وأشاعرة ماتريدية إلى آخر القائمة. يرفضون الأحاديث الصحيحة الواردة في صفات في أسماء الله وصفاته بحجة أنها أخبار آحاد كما يقولون. أما أهل السنة فيقولون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج في العقائد وفي غيره، سواء كان متواترا أو آحادا. المدار على الصحة، أما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الصفات الأثبات إنه حجة في الدين لا يقدمون عليه شيئا. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا ثبت الحديث عندهم يعني عند المتبعة ولم يجدوا حيلة في رده فإنهم يلجأون إلى التأويل، يلجأون إلى التأويل وصرفه عن ظاهره. فلذلك الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد، الآيات القرآنية لا يقدرون أن يقولوا إنها آحاد أخبار آحاد، لأن القرآن كله متواتر. فلذلك لجعوا إلى تأويل آيات الأسماء والصفات في القرآن، فسروها بغير تفسيرها وحرقوا كلام الله وأولوه إلى ما يتقارب مع أهوائهم والعياذ بالله. هذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فلا فرق عندهم بين الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنية أو أحاديث نبوية متواترة أو أحاديث، لا فرق عندهم، يدلون بها ويؤمنون بها ويتمسكون بها ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غير تحريف ولا تعقيد، غير تكذيب ولا تنفيذ. فلذلك سموا أهل السنة فرقا بينهم وبين أهل البدع. وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق، عقيدتهم واحدة لم يختلفوا فيها، هو الإيمان بأسماء الله وهو صفاته والإيمان بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا من أولهم إلى آخرهم على جادة واحدة، عقيدتهم واحدة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة وكل من جاء بعدهم من أهل العلم الذين يسيرون على نهجهم عقيدتهم واحدة، لم يحصل بينهم ولله الحمد خلاف. ولذلك سموا الجماعة أهل السنة والجماعة، يعني وأهل الجماعة باجتماعهم على الحق، بخلاف المبتدعة فإنهم والعياذ بالله لا يجتمعون، بل هم فرق مختلفة، فرائق بدلة، كل فرقة تضل للأخرى أو تكفرها. فلا تحصى فرق أهل الضلال، بينما أهل السنة والجماعة فرقة واحدة وطائفة واحدة وجماعة واحدة يجمعهم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح. لذلك سموا أهل الجماعة، هذه ميزتهم، لهم ميزتان، ميزة الأولى أنهم أهل السنة يتمسكون بها. من جهة ثانية أنهم أهل جماعة. والميزة الثانية مبنية على الميزة الأولى، لما تمسكوا بالسنة أثمر ذلك لهم الاجتماع والاتفاق. يشير إلى هذا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن اعتصم بحبل الله فإنه لا يتفرق. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلا بما جاءهم بينا وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تمسكوا بالبينات من كتاب الله وسنة رسوله لم يختلفوا ولم يتفرقوا ولم يتعادوا ولله الحمد، بل هم جماعة واحدة من أولهم إلى آخرهم، بينهم المحبة والألفة والترحم بعضهم على بعض والاقتداء بعضهم لبعض، هكذا كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة أهل السنة والجماعة، وهذا موقفهم من النصوص، يحترمونها ويعظمونها ويثبتون ما تدل عليه ويعتقدونه ولا يردون شيئا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة الإجابة. صاروا أمة، صار أهل السنة والجماعة وسطا بين الفرق المنحرفة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم. الله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط ما بين الطرفين، طرف الإفراط وطرف التفريط، فهم معتدلون متوسطون، ليس عندهم إفراط وهو العلو والتنقع، وليس عندهم تفريط وهو التساهل والانحلال والتفتت، وإنما هم وسط بين أصحاب العلو وأصحاب التساؤل، وسط بين الغالي والجاهل. وكذلك الوسط يراد به العدل الخيار، الوسط العدل الخيار. فالله جعل هذه الأمة وسطا يعني عدلا خيارا، يستشهدها على الأمم يوم القيامة. يوم القيامة يقول الله للرسل، يسأل الله الرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول للأمم: هل بلغوكم؟ هل الرسل بلغوكم؟ فينكرون، تنكر الأمم الكافرة، تنكر أن رسلها بلغت. فتشهد هذه الأمة للرسل أنهم بلغوا الأمم، تشهد هذه الأمة للرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أممهم وأقاموا عليهم الحج. فكيف عرضوا ذلك؟ عرضوا ذلك من كتاب الله الذي أنزله عليهم مفصلا، عرضوا ذلك من كتاب الله الذي ضمنه الله أخبار ما كان وما يكون، فوجدوا في كتاب الله أن الرسل بلغوا أممهم وأن أممهم أنكروا وكفروا، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لان الشاهد يجب ان يكون عدلا، يجب ان يكون الشاهد عدلا. الله جل وعلا جعل هذه الامه عدولا خيارا من اجل ان يستشهدهم يوم القيامه على الامم، وذلك لخيريه هذه الامه. قال تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومنون بالله. فهذه الامه يقف بمعنى انها عدل خيار، وبمعنى انها متوسطه بين اهل الجفا واهل الغلو، فهي وسط بين الامم، بين أمة الجفا وهي اليهود التي جفت في حق الأنبياء وقتلت بعضهم وكذبت بعضهم، وبين أهل الغلو وهم النصارى الذين غلوا في المسيح حتى قالوا إنه ابن الله وكان ابن ثلاث، وغلوا بالأحبار والرهبان حتى أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، تحليل ما أحل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء هم النصارى والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اليهود جفوا في حق الأنبياء والرسل فكذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم وطعنوا في عيسى عليه السلام وقالوا انه ولد غبي. قال الله تعالى: او كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا خطاب لليهود، فهم جفوا في حق الانبياء بينما غنم النصارى في حق عيسى ورفعوه فوق منزلته، بل غلوا في حق الاحبار والرهبان فجعلوهم يحللون ويحرمون ويطيعونهم في ذلك. هذه الامه وسط عملت بجميع الرسل ولم تكف جفاء اليهود، بل امنت بجميع الرسل ولم تغلو غلو النصارى، فتدعي ان المسيح ابن الله او ان الاحبار والرهبان لهم حق تشريع والتبديل والتغيير، بل توفقوا في ذلك فامنوا بجميع الرسل وقالوا في عيسى عليه السلام انه عبد الله ورسوله، عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم رد على اليهود الذين قالوا إنه ابن مريم، وذلك أن الله خلق المسيح عليه السلام بنفخة أرسل بها جبريل عليه السلام، نفخها في مريم وقال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فوجد بكلمة الله قوله كن، والنفخة التي نفخها الملك في مريم الطائرة البتول، فكان المسيح عليه الصلاة والسلام. والله قادر على كل شيء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذه الأمة وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود في حق الأنبياء. كذلك النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، تنقص الله عز وجل، شبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا عيسى بالله جل وعلا ونسبوه انه ابنه. واليهود بالعكس شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، ان الله خلق الخلق وسعد يوم السبت والسرع يوم السبت، وكفى الله بالتعب والعسر، رد الله تعالى عليهم ولقد خلقوا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن أغض على اليهود الذين قالوا ان الله سعد من الخلق استراء يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. وقالوا يد الله مغلوله الى غير ذلك من مقالاتهم الشنيعه التي قالوها في حق الله سبحانه وتعالى. هذه الامه امنت بالله سبحانه وتعالى واعتقدت ان الله جل وعلا لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. امنوا بهذا فكانوا وسطا بين اليهود والنصارى. كذلك في الحلال والحرام اليهود تشددوا في الحلال والحرام، حرمت عليهم اشياء طيبات بسبب تشددهم، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، لما تشددوا عاقبهم الله فحرم عليهم اشياء طيبات للتضييق عليهم وعقوبتهم ولكايه بهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. فالله شدد عليهم وحرم عليهم اشياء هي حلال عقوبه لهم، شددوا فشدد الله عليهم. اما النصارى فهم على النقيض، حللوا وحرموا اشياء ما انزل الله بها من سلطان، استحلوا الخنزير هو اخبث المخلوقات، واستحلوا النجاسات والقانورات، صاروا يتعبدون بالنجاسات والقانورات، والفاضل عندهم من يتلبس بالنجاسات والقانورات ويعتبرون هذا عباده لله عز وجل، فهم على النقيض من اليهود. اليهود تشددوا في الحلال والحرام، النصارى تساهلوا في الحلال والحرام حتى استباحوا المحرمات، استباحوا الخنزير، استباحوا النجاسات، استباحوا الخمر، استباحوا اشياء كثيره مما حرم الله عليه. فهذه الامه ولله الحمد وسط في باب الحلال والحرام، ليس عندها تشدد اليهود وليس عندها تساهل النصارى، بل هي تاكل ما احل الله لها وتتجنب ما حرم الله عليها، فهم يتبعون الدليل هو الكتاب والسنه، فلا حلال الا ما احله الله، ولا حرام الا ما حرمه الله، ولا دين الا ما شرعه الله، هذا ما عليه المسلمون. فهم وسط بين اليهود والنصارى. هذه وسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام، كما أن الأمة وسط بين الأمم الكافرة. فهم وسط في أبواب من العقيدة يذكرها الشيخ هنا. نعم.
ومن أصل في بلاد الكتاب الله سبحانه وتعالى بين أهل التأصيل الجهمية وأهل التنكير المستقبلة.
هم وفقوا في أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التنكير المشبهة. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأبيات، سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات. افترقت الفرق فيها بين متوسط وبين منحرف، فالجهمية ومن قال بقولهم نحو منح التعطيل قالوا إن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، وهذه الأسماء والصفات هي مشابهة للمخلوقين، فنفوا عن الله أسماءه وصفاته بهذه الحجة. عطلوا، والتعطيل معناه إخلاء الشيء، التعطيل معناه إخلاء الشيء، فإخلاء المرأة من الحلي يسمى تعطيلا، ويقال امرأة عاقل بمعنى أنها ليس عليها حلي. بئر معطلة يعني متروكة مهجورة، معطلة يعني متروكة مهجورة. فالتعطيل معناه الإخلاء والنفي، فالجهمية أخلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته ونفوها عنه بحجة التنزيل ونفي المشابهة، وهذا غلو في التنزيل، غلو في التنزيل أدى بهم إلى التعطيل والعياذ بالله. المشبهة على النقيض غلوا في الإثبات، أثبتوا الأسماء لله عز وجل لكنهم شبهوه بخلقه، شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق وقالوا لا فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هؤلاء هم المشبهة والممثلة. أهل السنة والجماعة توسطوا بين التعطيل والتشبيه، فأثبتوا لله الأسماء والصفات على وجه يليق بجلاله من غير تشبيه، نزه الله من غير تعطيل، نزه الله من غير تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات من غير تشبيه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطل. فأثبتوا لله أسماء وصفات تليق به، ولا تشبه أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين، فهم يثبتون بين غلو هؤلاء في التنزيه وغلو هؤلاء في الإثبات، إثباتا بلا تعطيل بلا تنزيه وتنزيها بلا تعطيل. كلا الطرفين غلا، المعطلة غلوا في التنزيه والممثلة غلوا في الإثبات، أهل السنة وسط، وسط بين الفريقين، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه خلافا للمعطلة، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين خلافا للممثلة والمشبهات. هذا وسطيتهم في أسماء الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا، أهل السنة والجماعة وفقوا في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية
والقدرية. الله جل وعلا خالق كل شيء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له أفعال سبحانه وتعالى يفعلها في خلقه، كل شيء فهو خلق الله جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا يخرج شيء عن أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. والعباد لهم أفعال، العباد لهم أفعال أيضا ولهم مشيئة واختيار ولهم إرادة، فهم يفعلون أفعالهم باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، والله يثيبهم على الطيب من أفعالهم ويعاقبهم على السيء من أفعالهم. الجبرية غلوا في إثبات أفعال الله عز وجل ونفوا أفعال الخلق، وقالوا ما فيه إلا أفعال الله، ما فيه إلا أفعال الله، الخلق ليس لهم أفعال، وإنما هم مجبورون على ما يصدر منهم كالريشة التي تحركها الرياح، وكالميت بين يدي الغاسل تقلبه بدون إرادة منه، فهم مجبورون على أفعالهم، هل يفعل غيره؟ هم إنما هم مجرد أداة تحرك. هذا قول الجبريل، غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال الخلق، وقالوا إن الخلق ليس لهم أفعال، إنما هم مجبورون على ما يصدر منهم تحركون فقط. هذا مذهب الجبرية، ويتزعمهم الجهم بن صفوان قبحه الله. القدرية وهم المعتزلة على النقيض من الجبرية، المعتزلة أثبتوا أفعال العباد وغلوا فيها حتى نفوا أفعال الله، نفوا أفعال الله وقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة، وإنما هم يفعلونها بإرادتهم ومشيئتهم وليس لله تدخل فيها. فهؤلاء غلوا في أفعال في إثبات أفعال العباد وهم القدرية، ثم قدرية لأنهم نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه. وأما الجبرية فإنهم على النقيض، غلوا في إثبات أفعال الله ونفوا أفعال الخلق. أما أهل السنة والجماعة إنهم توثقوا وقالوا الله جل وعلا خالق كل شيء، وكل شيء يحصل في هذا الكون فإنه بإرادته ومشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، ولكن العباد لهم أفعال أيضا، لهم أفعال واختيار، عقول، تمييز بين الضار والنافع، بين الخير والشر، يتحركون بإرادتهم. الإنسان هو اللي يصلي باختياره أو يترك الصلاة باختياره، الإنسان هو الذي يجاهد في سبيل الله باختياره أو يترك الجهاد باختياره، يزني أو يسرق أو يشرب باختياره وإرادته ومنوره، ولكن الله قدر هذا، قدر هذه الأمور وأعطاه الحرية والقدرة والإرادة يتصرف حسب إرادته ومقدرته. والله جل وعلا حكيم في تقديره، يقدر الخير لأهل الخير ويقدر الشر لأهل الشر. كل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. السبب من عند العبد والقدر من عند الله جل وعلا. فهم توسطوا بين الفريقين، أثبتوا أفعال الله جل وعلا وأثبتوا أفعال العباد، وقالوا لا تناقض بينهما، لا تناقض بين أفعال الله وبين أفعال العباد، كما دلت على ذلك الأدلة. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إثبات المشيئة للمخلوق والاستقامة، وأنه يستقيم باختياره أو ينحرف باختياره. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، فالله هو الذي أقدره على هذا الشيء وأعطاه هذه الإمكانيات وأعطاه العقل وأعطاه التفكير ويسر له المادة التي يتصرف فيها، لكن هو باختياره وبعقله وإرادته هو يظن أو يهتدي، يكفر أو يسلم، يصلي أو يزني. العبد له قدرة وله اختيار على هذه الأشياء، والله لا يعاقب أحدا ليس له قدرة ولا اختيار. ولذلك المجهول ليس عن التكليف. الناس لا يغاهر أنه لم يرد هذا الشيء ولم يختره. العاجز تسقط عنه كثير من الواجبات بسبب العجز. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في صرف الجهاد في سبيل الله انهم عاجزون، عذرهم الله في صرف الجهاد، عذرهم في صرف الهجره الا المستضعفين من الرجال والنساء، لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا، فاولئك عسى الله ان يغفر. فالعاجز لا يغفر، المجنون لا يغفر، النايم لا يغفر، الناس لا يغفر، لكن الإنسان الذي يفعل الأشياء باختياره وبإرادته وبفعله ويقدم عليها بإرادته هو يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. أما لو كان مجبورا فكيف يعاقب وكيف يثاب المجبور؟ ما هو صحيح. ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن مؤمن، هذا هو التطبيق عن السنة والجماعة في أفعال الله وأفعال العباد. فالجبرية غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد، القدرية على النقيض غلوا في إثبات أفعال العباد حتى نفوا أفعال الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة توثقوا فأثبتوا أن لله أفعالا وأن للعباد أفعالا، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب على الطاعات ويعاقب على المعاصي. وهذا ما تدل عليه الأدلة من كتاب الله من سنة رسوله ومن الواقع أيضا، الواقع المعقول. فإن مذهب الجبرية لا تقوم على الحياة أبدا. لو جاء واحد وضرب واحد، أليس المضروب يطلب الانتصار من الضارب؟ أليس يطلب الانتصار؟ أليس يقول له لماذا ضربتني؟ لو مشينا على قول الجبرية ما ضربت هذا، اللي ضربت الله، لما ضربت هذا مجرد آية لا يفيد شيء، فلماذا إذا تحتج بقضاء الله وقدره على فعل المعاصي، ولا تحتج بقضاء الله وقدره على ما يصيبك من الناس من الظلم؟ كيف تطالب بالقصاص، تطالب برد الظلم عن ظلمهم إذا أساءوا بعيد ما تقوم على هذا المذهب حياته والعياذ بالله. هل كل شيء يترك على الله عليه وسلم؟ هذه أفعال الله، اللي يقتل واللي يسرق واللي يزني واللي إذا هذه أفعال الله أيضا أفعال العباد، ونترك الظلماء ونترك أهل الشر ليفعلوا ما يشاءون ويتركون الطاعات، وهذا لا ما الله ما حركهم للطاعة. ما دوره؟ هذا مذهب الجبرية، مذهب باطل. كذلك القدرية مذهبهم أيضا باطل. هل يعقل أن العبد يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذا هذا يلزم عليه العبد في حق الله عز وجل، لأن الناس يتغلبون عليه، الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وقت لله في العدل تعالى الله عما يقولون. هذا هو تقية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. كذلك القدرية مذهبهم هذا الباطل. هل يعقل أن العدل يستقل بأفعاله بدون تقدير الله عز وجل وبدون إرادة الله سبحانه؟ إذا هذا يلزم عليه العبد في حق الله عز وجل، لأن الناس يتغلبون عليه، الناس يتغلبون عليه ويفعلون أشياء في ملكه هو لا يريدها ولم يقدرها. هذا وقت لله بالعبد تعالى الله عما يقولون. هذا هو تقية أهل السنة والجماعة في أفعال الله سبحانه وتعالى بين الجبرية والقدرية. نعم. ثالثا أهل السنة والجماعة وفق في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية. الوعيد المراد به ما ورد في الكتاب والسنة من كواعد العقاب، من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا من نصوص الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من نصوص الوعيد. بينما هناك نصوص تدل على أن ما دون الشرك من المعاصي أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذب به وإن شاء غفر لصاحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالناس انقسموا في هذه النصوص إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المرجئة الذين أخذوا بنصوص الوعد، نصوص الوعد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخذوا بنصوص الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعندهم العاصي الزاني والشارب والقاتل مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان ما دام سلم من الشرك والكفر فإنه كامل الإيمان، وهذه المعاصي لا تضر عندهم. هؤلاء يقال لهم المرجئة، قيل لأنهم بنوا مذهبهم على الرجاء، وقيل لأنهم أخروا الأعمال فلم يدخلوها في مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب. بعضهم يقول التصديق بالقلب والنطق باللسان وبعضهم يقول لا تثبيت بالقلب نفسه. واما الاعمال فلا تدخل في مسمى الايمان. اذا ما دام انه مصدق في قلبه فانه مؤمن كامل الايمان ولو فعل ما فعل من المعاصي. لا تضر المعاصي مع الايمان. هذا مذهب من المرجئه على النقيض منهم الوعيديه الذين اخذوا بنصوص الوعيد. الطرف الاول اخذ بنصوص الوعيد وهؤلاء الوعيديه اخذوا بنصوص الوعيد وهم الخوارج والمعتزله اخذوا بنصوص الوعيد فقالوا ان مرتكب الكبيره كافر. الخوارج قالوا انه كافر الزاني كافر فشارب الخمر تعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. اخذوا من كل من عصى الله ولو كانت معصيته دون الشرك فانه كافر. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. ولذلك كفروا المسلمين بالمعاصي. هذا من مذهبهم كما ان من مذهبهم الخروج على الائمه وشق على الطاعه. كذلك من مذهبهم تكفير اصحاب الكبائر. واما المعتزله فانهم يقولون اصحاب الكبائر يخرجون من الاسلام لكنهم لا يدخلون في الكفر بل يكونون في المنزله بين المنزلتين. اثبتوا هذه المقاله لا مؤمن ولا كافر. فإن مات فلم يتب فإنه خالد مخلد في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب الوعيدية هي المعتزلة والخوارج. أهل السنة والجماعة توسطوا وجمعوا بين النصوص الوعد والنصوص الوعيد فقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة. مؤمن خلافا للخوارج والمعتزلة لكنه ناقص الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون انه كامل الإيمان ولا تضر المعاصي. أو يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فليس هو مؤمن الإيمان المطلق وليس هو خارج من الإيمان بالكلية وإنما معه إيمان لا يخرجه من الكفر يبقى معه أصل الإيمان لكنه إيمان ضعيف بسبب المعاصي. لأن عند أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكل ما عصى نقص إيمان حتى ربما يكون إيمانه مثقال حبة من حبة أو أقل يضعف الإيمان. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم من إيمان. هؤلاء مؤمنون لكن إيمانهم ضعيف جدا هم أقرب من الكفر. قالوا الكبائر لا تخرج من الاسلام اذا كانت دون الشرك خلافا للخوارج والمعتزله لكنها تنقص الايمان خلافا للمرجئه. ومرتكب الكبيره لا يقال انه كافر ولا يقال انه مؤمن كامل الايمان بل يقال انه مؤمن ناقص الايمان جمعا بين أدلة الوعد وأدلة الوعيد. الله جل وعلا قال فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سماهم إخوة مع أنهم يقتتلون والاقتتال كبيرة، بل حضر الآية بقوله وإن طائفتان من المؤمنين، فكم الطائفتين من المؤمنين مع أنهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، فدل على أن يكون الإيمان داخل معه لو لم يكفروا لذلك. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه بما فيه شيء، فجعل المقتول أخا للقاتل، جعل المقتول أخا للقاتل، فمن عفي له من أخيه يعني من المقتول شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فدل على أن القتل بغير حق عمدا عدوانا وهو كبيرا من كبائر الذنوب انه لا يخرج من المنه، ولكن القاتل يكون فاسقا ناقص الايمان معرض للوعيد، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا مذهب اهل السنه، وهو يفرق بين الطرفين، بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية وإن كانت كبيرة، والعاصي مؤمن كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق وإن، وبين الوعيدية الذين يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر التي هي دون الشرك، أهل السنة والجماعة ولله الحمد وفق، وجمعوا بين النصوص وعملوا بكتاب الله كل، أما أولئك فكل طائفة عقلت بطرف وتركت الطرف الآخر. نعم. نعم. وفي باب أسماء الإيمان والدين هذه كالتي قبلها في مرتكب كبيرة. مرتكب كبيرة الزنا وشرب الخمر والسرقة الكبيرة التي دون الشرك، الخوارج والمعتزلة يحكمون عليه بأن يشاب، والمرجئة يحكمون عليه بأن يؤمن كامل الإيمان، أهل السنة والجماعة يقولون لا، هو ليس بثابت وليس بمؤمن كامل الإيمان ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون فاسق، والفاسق دون الكافر، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يعطونه اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المرجئة، ولا يسلبونه الاسم المطلق كما تقوله الخوارج والمعتزلة، بل يسمونه الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الذي لم يخرج من الملة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. والمسألة هذه والتي قبلها مسألتان مهمتان جدا، لأنه كثر القول فيهما الآن بسبب الجهل أو بسبب الهوى، فصار كثير من الناس يخوض في هاتين المسألتين على غير بصيرة ويكفر الناس بغير بصيرة وينحى منح الخوارج والمعتزلة، فالأمر خطير جدا، بينما طرف آخر يتساءل فيطلق الإيمان على كثير من الكفرة، حتى بلغ الأمر بدعوهم من بين اليهود والنصارى ليسوا كفار، اليهود والنصارى ليسوا كفار، هذا إرجاء أشد من الإرجاء الأول والعياذ بالله. نعم، كل هذا بسبب إما الجهل وإما الهوى، إما الجهل وهو الأكثر وإما الهوى والعياذ بالله. نعم. المسألة الأخيرة أهل السنة والجماعة وسطهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة ويقال لهم الجلالية ويقال لهم الجعفرية طائفة من الشيعة سموا رافضة لأنهم جاءوا إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لزيد تبرأ من أبي بكر وعمر فقال لا أتبرأ من أبي بكر وعمر بل أتولاهما وأحبهما وهم أحباب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباب جد علي بن أبي طالب إخوانه لا أتبرأ منهم فقالوا إذا نرفضه فسموا رافضة سموا بالرافضة لأنهم رفضوا الجيش لم يوافقهم على تكفير أبي بكر وعمر والبراءة منهما سموا بالرافضة الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرون كثيرا من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار يكفرون ولا عندهم ما بقي على الإيمان من الصحابة إلا أربعة علي والمقداد وأبو ذر وسلمان فهم يقول هؤلاء هم اللي بقوا على الإسلام أما غيرهم فإنهم كفروا ويقولون في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولا غليعا ويسبونها سبا شديدا ويتكلمون في معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وفي عمرو بن العاص وفي المغيره بن شعبه وفي ابي موسى الاشعري وغيره لم يستثنوا احدا من المهاجرين والانصار الا وحكموا عليهم بالكفر والعياذ بالله هذا مذهب الرافض في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلوا في علي بن ابي طالب وفي اهل البيت حتى قالوا ان الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وان ابا بكر وعمر وعثمان مرتقبون للخلافه غالبون وان علي هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالوا ان القران انه محرم وان كل ايه فيها ذكر الكافر والفاسق واللعن فيراد به ابو بكر وعمر ومن سايعه وقالوا اقوالا فظيعه والعياذ بالله فهم بين طرفي نقيض بالصحابه كفروا اكثرهم وغلوا في اهل البيت حتى جعلوا فيهم الالهيه والربوبيه لانهم يحللون ويحرمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ان لهم حق النفس لا يريدون ينتقلون من الشريعه ما ارادوا ويزيدون ما ارادوا هذا مذهبهم في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض غلو في بعضهم واسفاف وتكفير لاكثرهم اهل السنه والجماعه توسطوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب الصحابة كلهم يحبون الصحابة كلهم ولا يستثنون أحدا منهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصير الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال تعالى والمهاجرون والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إلى قوله ليغيظ بهم الكفار. وقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصف الله المهاجرين بالصدق ثم قال في الأنصار والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وينذرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصف الله الأنصار بالفلاح ووصف المهاجرين بالصدق. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. فالأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة فضائلهم عموما وفضائل أشخاص منهم معروفة في كتب المنافق من دواوين السنة. هذا مذهب السنة والجماعة في صحابة رسول الله الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فواجب على كل مسلم أن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا من قلبه وأن يترضى عنهم وأن لا يقبل أي كلام فيه لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة وخير القرون. قال صلى الله عليه وسلم خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يأتي ويتنقصهم أو يتنقص أحدا منهم إلا زنديق وكافر. قال تعالى ليغيظ بهم الكفار فدل على ان الذي يغتاظ في صحابه الرسول انه كان نسال الله العافيه. نعم ففي صحابته
وفي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بينما اخرجه الخوارج. هذا المذهب الرابع الخوارج كما تعلمون كفروا الصحابه. الخوارج كفروا الصحابه كفروا أصحاب التحكيم كفروا عليا وكفروا عمرو بن العاص معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري كفروا كثيرا من الصحابة وقالوا إنكم حكمتم الرجال. الله تعالى يقول لا حكم إلا لله إن الحكم يقول إن الحكم إلا لله. ونسوا أن الله جل وعلا حكم الرجال في قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا ولذلك نظرهم ابن عباس رضي الله عنه بهذه الآية. فالرجال يحكمون إذا كانوا علماء والله جل وعلا جعل القضاة يحكمون بين الناس في شريعة الله والنبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالخوارج كفروا الصحابة وبالذات علي بن أبي طالب رضي الله عنه بينما الرافضة غلوا فيه واعتقدوا أنه هو الخليفة بعد الرسول بل بعضهم اعتقد أنه هو الله فهم على طرف النقيض بين غلو في علي أو تسمير لعلي. أهل السنة والجماعة سيسقطوا في علي رضي الله عنه وعرفوا قدره وأنه رابع الخلفاء الراشدين وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أحد العشرة المشهود لهم
بالجنة، وأحد أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
فقد يا رب الرحمن الرحيم
الله لم يقل لزيد الاسم لاني قدرت عليه كذا وكذا بل امرت بالعمل واعطاك قدره تستطيع ان تعمل واعطاك عقل تميز بين الضار والنافع ما قال لزيد الاسم لاني قدرت عليه بل قال يعمل امن بالله قلب وجد شاهد في سبيل الله فكيف تترك الاوامر وتعتمد على القدر هذه طريقة الظلال إذا يعتمدون على القدر ويتركون الأمر لازم من الجمع بين القدر والأمر نؤمن بالقدر ونعمل بالأمر الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن الموانع وأمرنا بالامتثال وأعطانا القدرة على ذلك نعم فتمنى للجواب اللي قبل الجواب هل يقول انا اتكل على القدر واجلس وما دام الله مقدر عليه ما نسيت يقول اذا تجلس ولا تطلع تاكل وتشرب يقول هذا احد تجلس ولا تتزوج وتولد يجون عيال ولا لا تتزوج فيجيك طعام يجيك زرع وثمر والثمر رص ولا زرعت هل يقول هذا عاقل؟ هذا الناس يطلعون في الصباح يطلعون الولد ولا لا يجلسون يقول يتالي مقدر الانسان ويجي يتركون الاسباب لو قال هذا ما عدوا الناس يهبوا الحياه والحيوانات والطيور تطلع تلتمس الرزق اذا اصبحت تطلع تلتمس الرزق لما تعلم انه ما حصل فيها شيء الا السبب وتعب وبدن يعني الطلوع احسن منك او انك تطلع فطر الله عليها الخلق فالحاصل ان هذا مغالطه اللي يقول انا اعتمد على القدر ولا الزمني شيء نعم ابن القدري نعم هو ابن شاعر ابن القدري أذن الله بحدوث هذا الشيء قدرا وكونا لكنه لم يعلم به شرعا ودينا بل نهى عنه نعم الله لما النبي صلى الله عليه وسلم خلها بينها يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثه ويوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعه فكامل الخلق يوم الجمعه فهي ايام باسماء ايامنا اما مدتها ومقدارها الله اعلم لا بينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ملاماته مذكورة في كتب الرواية كتب الأثر مذكورة خرج إليهم لما اجتمعوا في نزول قتال علي رضي الله عنه خرج إليهم وناظرهم وراجع منهم 6000 رجع منهم 6000 تابوا من الله عز وجل لأنهم اقتنعوا بعجيبة عبد الله بن عباس بن الله جادلهم بالكتاب والسنة حتى رجع منهم 6000 والذين أصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتلهم وقضى عليهم الحمد لله نعم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة كل هذه الصفات لهم نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله، الايمان بما اخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله واجمع عليه سلف الامه من انه سبحانه فوق سماواته على عقله عز على خلقه، فهو سبحانه معهم انما كانوا يعلم ما هم عاملون. وقد جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على الارض، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما نعود فيها، وهو معكم انما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم انه يختلفكم بالخلق، فان هذا لا تجده اللغه، فهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه وخلاف ما فطر وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أفضل مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر إنما كان، فهو سبحانه على عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني وجميعه. وكل ما ذكره الله سبحانه من أنه فوق الأرض وأنه معنا حق على خلقه لا يحتاج إلى تأليف، ولكن يقال عن القلوب الكاذبة مثل أن يظن أن الرابع قوله في السماء أن السماء تقلب أو تضل، فإن هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فهو سبحانه قد وسع توكيله السماوات والأرض، وهو الذي يوسك السماوات والأرض أن تكون، ويوسك السماء أن تقع على الأرض مما في إذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقطع من كلامه يعود إلى مسألة العلو الذي سبق ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوته لله سبحانه وتعالى، وأنه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه بارم من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى. هذا تقدم في الأدلة، ولكنه أعاد ذكره ليجمع بينه وبين المعيه، فكما أنه فوق السماوات مستوى على عرشه فإنه مع خلقه، كما دلت على ذلك الأدلة. والله جمع بين علوه على عرشه وبين معيته لخلقه في آية واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فدل هذا على أنه لا تنافي ولا تعارض بين علوه على خلقه ومعيته لهم وقربه منهم، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينتفي في حقه أو يتعارض في حقه سبحانه العلو فوق السماوات وفوق المخلوقات ومعيته للخلق. لا يتعارض كونه مع خلقه مع كونه فوق السماوات، ولا يتعارض كونه فوق السماوات مع كونه مع خلقه، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية يخبر أنه استوى على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، وليس فوقه شيء إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فكونه مستويا على العرش لا يتنافى مع علمه بما يخرج من الأرض وما ينزل فيها ولا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فعلمه سبحانه في كل مكان، علمه لا يخلو منه مكان في السماوات ولا في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما ذاته سبحانه فإنه بذاته فوق مخلوقاته مستوى على العرش، يعلم ما ينزل في الأرض يعني ما يدخل في الأرض من الأموات ومن البذور وغير ذلك، وما يخرج منها من النباتات ومن الأموات يوم البعث ومن الكنوز التي تستخرج من بطن الأرض والمعادن، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر والأوامر الربانية وما يعرض فيها يفعل وما يفعل يعرض عن يفعل من الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما يصعد الى السماء من الملائكه الكرام، فان الملائكه تنزل باوامر الله تصعد الى الله سبحانه وتعالى باعمال العباد وما امر الله تعالى به، وكذلك ما ينزل من السماء من المطر الذي به حياة المخلوق به حياة الأرض وحياة الخلق، لما يعرض لسنا من أرواح بني آدم المؤمنين، فإن أرواح المؤمنين إذا قبضت تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، فيصعد إلى الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء مما يصعد إلى السماء. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، معكم يعني بعلمه وإحاطته لا بذاته، فليس هو مختلطا بالخلق، وإنما معية معية علم وإحاطة مع جميع المخلوقات، وليس هذا من التأويل كما يظنه الجهلة أو أصحاب المغالطات. تفسير المعية هنا بالعلم ليس هو من التأويل، لأن المعية لها عدة معاني، المعية لها عدة معاني في اللغة العربية، منها العلم والاطلاع، فهو سبحانه يطلع على عباده وهو في الارض وهو فوق السماوات، يطلع ويعلم ما يصدر منه، فعلمه وإحاطته معه اينما كانوا وهو معكم اينما كنتم، يعني في اي مكان، سواء كنتم بارزين او كنتم مختفين خالين لانفسكم خالين عن الناس، فانكم لا تخلون عن الله وعن نظر الله سبحانه وتعالى، لان الله لا يحجب بصره شيء، ليس دونه شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء، لا يحجب رؤيته وعلمه وبصره شيء في الارض ولا في السماء. ولله المثل الاعلى القمر، القمر مخلوق من المخلوقات وهو في السماء الدنيا، هو اقرب الكواكب الى الارض وهو في السماء الدنيا، وهو مع المسافر ومع المقيم في البلد مع الناس كلهم، كلهم يقتدئون بنوره، واينما توجه القمر فوقه تشاهده ويتابعه، سواء كنت على السطح او في داخل المنزل او كنت في بر في بركان الشمس مع في البر، او كنت في الشوارع والاسواق، اينما رفعت راسك شوف القمر. فاذا كان هذا في شان مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ والعرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، معنا يعني يمشي معنا، لا معنا يعني بالمصاحبة، لأن المعية مقتضى المصاحبة، فهو مصاحب لهم، هو فوقهم في السماء وهو معهم أينما توجهوا، فإن القمر فوقهم ويصاحبهم. وليس معنى أنك إذا مشيت ورحت أن يختفي القمر عنك أو ما ترى، لا،